الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال: أنبأنا بقية قال: حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مركز عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، قال: لا أجر له. فقال للرجل: عد لرسول الله. فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة فقال له: لا أجر له.
قول المؤلف رحمه الله: باب في من يغزو ويلتمس الدنيا، أي أن مراده ومقصده تحصيل الغنيمة، وليس مقصوده إعلاء كلمة الله جل وعلا. فمثل ذلك هل له أجر؟ وهل يعطى من الحسنات؟ وهل ترتفع درجته عند الله جل وعلا؟ وأورد المؤلف فيه حديثين لأهل العلم فيهما كلام. أولهما حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، يعني أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من ابتغى وجه الله، أي أراد بجهاده إرضاء رب العزة والجلال، ولم يكن مقصوده شيئا من الدنيا. وأطاع الإمام، أي لم يكن مخالفا للإمام في جهاده ابتداء ولا في ما يتعلق بإجراءات الجهاد وأحكامه. وأنفق الكريمة، أي بذل من ماله ما هو أفضله وأحسنه. وياسر الشريك، أي أن من يشاركه في الغزو عامله بالمعاملة السهلة اليسيرة. واجتنب الفساد، أي لم يفسد في الأرض، فلم يسفك دما، ولم يأخذ مالا، ولم يعتدي على غيره، ولم يفسد مالا عاما ولا خاصا. فمن كان كذلك فإن جميع أعماله تحسب له أجرا وثوابا، ومن ذلك أن نومه يحسب له أجرا وثوابا، وهكذا انتباهته من نومه تحسب له كذلك. وأما القسم الآخر فهو من غزا فخرا ورياء وسمعة. أما قوله فخرا، فيفاخر به الناس ويتحدث هو بلسانه فيقول: غزوت. إنما أراد بالغزو أن يتفاخر بلسانه عند الآخرين فيقول: فعلت وفعلت. والثاني من غزا رياء، والرياء أن يريد بغزوه مشاهدة الآخرين له، والسمعة أي أن يثني عليه الآخرون، فليس مراده وجه الله والدار الآخرة. وعصى الإمام أي لم يجاهد بإذن من الإمام، ولم يستجب للإمام فيما أمره به في أمور الجهاد، وأفسد في الأرض أي لم يكن سبيله الإصلاح بل كان مفسدا، فهذا لم يرجع بالكفاف. المراد بالكفاف من ليس له أجر وليس عليه وزر، فهذا القسم الثاني لم يرجع بالكفاف بل رجع بالإثم. ثم أورد فيه حديث أبي هريرة ورواه عن ابن مكرز، وقد اختلف في اسمه، فقيل هو أيوب وقيل يزيد، وقال فيه أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، أي أنه شرك في النية، فلم تكن نيته خالصة للآخرة والابتغاء وجه الله، بل أراد الأمرين معا، الدنيا مع إرادة وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له. وهذا من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم، من شرك في النية بين الدنيا والآخرة في عمل أخروي محض فهل له أجر أو لا؟ فقال طائفة لا أجر له، وكان مما استدلوا به هذا الحديث، واستدلوا بعدد من النصوص، منها قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، وبمثل قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وآخرون رأوا أن له من الأجر بقدر نيته، وقال فأعظم الناس ذلك، أي كيف يكون لا أجر له مع أنه شرك في النية. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ارجع إليه واسأله مرة أخرى فلعلك لم تفهمه أو لم تفهمه يعني مسألتك، فيمكن أنه لم يستمع لجميع السؤال وإنما استمع لبعضه. فعاد الرجل فقال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا أي مقصدا وأمرا عارضا من عرض الدنيا، فقال لا أجر له، فقالوا له في الثالثة فقال له مثل ذلك. وفي هذا وجوب إخلاص النية لله في أعمال العبادات، وأن العبد لا بد أن ينوي بعباداته وجه الله والدار الآخرة حتى تكون تلك العبادات مقبولة يثبت لها الأجر. نعم.
قال رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي الأعلى فهو في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا علي بن مسلم قال أنبأنا أبو داود عن شعبة عن عمرو رضي الله عنه وقال عن عمرو وقال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. قال حدثنا مسلم بن أبي بن حاتم الأنصاري قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال.
قول المؤلف باب من قاتل أي جاهد وغزا العدو لتكون كلمة الله هي العليا، أي يرتفع دينه ويعلو على غيره من الأديان. وهذا أمر دنيوي، لكنه لما كان محققا لمقصد أخروي كان أمرا مقصودا. وأورد المؤلف فيه حديث أبي موسى الأشعري، وقد رواه عنه وائل أو رواه عنه أبو وائل شقيق بن سلمة، قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ليستفصل منه من هو المجاهد في سبيل الله الذي يكون له الأجر والثواب. فقال الأعرابي إن الرجل يقاتل للذكر، أي ليذكر بالشجاعة، ويقاتل ليحمد، أي ليثنى عليه ويعرف فيثنى على صفاته الحميدة، ويقاتل ليغنم، أي ليحصل على الغنيمة، ويقاتل ليرى مكانه، أي من أجل أن ترفع منزلته ويعلى مكانه عند الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفا بمن هو المقاتل في سبيل الله، فكأن الرجل يقول أي هؤلاء المقاتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل، فهنا مبتدأ من صياغ العموم يفيد انحصار المقاتل في سبيل الله بمن كان هذا وصفه. فقال من قاتل حتى تكون، أي غايته ومقصوده أن تكون كلمة الله أي دينه هي أعلى أو الأعلى، أي أرفع من الأديان، فهو في سبيل الله عز وجل، فهذا هو المجاهد في سبيل الله، وهو حديث صحيح متفق عليه. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد ضعيف، قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، كأنه يقول من هو المجاهد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا، أي متحملا الأذى الذي يأتيك في سبيل الله، محتسبا أي طالبا الأجر والثواب من عند الله عز وجل، بعثك الله صابرا محتسبا، فإن العبد يبعث على ما مات عليه. وإن قاتلت العدو مرائيا، أي تريد أن يشاهدك الناس وأن يروك، مكاثرا أي من أجل أن تثني على نفسك بأنك أكثر من غيرك في القتال، بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال، أي على تلك الحال التي قاتلت عليها. والله جل وعلا مطلع على النيات عالم بها. ومن هنا فعلى العبد أن يخلص نيته لله جل وعلا، وأن يريد بأعماله وجه الله والدار الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل الشهادة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهد في الجهاد ولا ينكل عند الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآية. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا يزيد بن زريع قال أنبأنا عوف قال حدثتنا حسناء بنت معاوية الصريمية قالت: حدثنا عمي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة.
قوله: باب في فضل الشهادة، أي ما هو الأجر العظيم المرتب على الشهادة التي هي الموت نتيجة الموت في الغزو نتيجة قتل الأعداء لذلك المجاهد. وقد أورد المؤلف فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق وحديثه حسن، لكنه مدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، ولم يصرح بالسماع في رواية أبي داود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، معركة أحد وقعت في السنة الثانية وقيل الثالثة، وكانت بجوار جبل أحد الذي يكون قريبا من المدينة. قال: لما أصيب إخوانكم، يعني قتل بعض المسلمين في تلك المعركة، حيث قتل قرابة 70 رجلا، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، يعني أنها تتنقل في الجنة ما بين مكان إلى مكان آخر، ترد أنهار الجنة، أي تذهب إليها فتشرب وتروى منها، وتأكل من ثمار الجنة، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة. والقناديل مكان الضوء يكون مرتفعا عن الناس معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، أي المكان الذي يبيتون فيه، والأصل أن هذا اللفظ يراد به مكان القيلولة التي هي نوم الظهر، وقد يصدق على موطن مبيت الإنسان ليلا ونهارا. فقالوا لما رأوا هذا النعيم: من يبلغ إخواننا؟ أي من يعرف إخواننا الأحياء من المسلمين بما وصلنا إليه من هذا النعيم العظيم، أن أحياء في الجنة نرزق بأنواع الأرزاق، لئلا يزهدوا في الجهاد، فيقولوا: إخواننا ماتوا ومضوا من أجل الجهاد، لم نقاتل؟ ثم نصير إلى ما صاروا إليه من فوت الحياة. قال: من لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب، أي لئلا يعودوا وينسحبوا ويفروا عند وجود الحرب خوفا من القتل. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم وأوصل إليهم كلامكم. قال: وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن، أي لا تظنن، الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أورد من حديث حسناء بنت معاوية عن عمها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ أي من هم الأصناف الذين يكونون في الجنة؟ فعد له النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأصناف، فقال: النبي في الجنة، والشهيد وهو الذي يقتل في معركة رفع راية الإسلام ويقتله العدو في الجنة، والمولود في الجنة كأنه الذي ولد ثم بعد ذلك مات بعد الولادة، والوئيد في الجنة، الوئيد المراد به من قتله أبواه خوفا من أن يشركهم في الرزق الذي يرزقهم الله جل وعلا. وليس هذا الحديث يدل وليس هذا الحديث دالا على انحصار من يدخل الجنة في هؤلاء المذكورين، إذ لم توجد صيغة حصر فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الشهيد يشفع. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا
يشفع،
أحسن الله إليكم. قال: باب في الشهيد يشفع. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا يحيى بن حسان قال أنبأنا الوليد بن رباح الذماري قال: حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام، فقالت: أبشروا، فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته.
قول المؤلف: باب في الشهيد يشفع، أي يطلب منه أن يشفع لمن شاء من قرابته أو معارفه، وذلك لعظم منزلته عند الله جل وعلا. وقوله هنا: أخبرنا الوليد بن رباح الذماري، هكذا الرواية في سنن أبي داود، رواها كذلك يحيى بن حسان، وأهل الحديث يقولون الصواب في الرواية رباح ابن الوليد بتقديم اسم الوالد، قالوا هذه الرواية خطأ. والذماري أو الذماري بفتح الذال وكسرها وجهان عند أهل الحديث، وهو منسوب إلى بلد باليمن. قوله عن نمران قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام، يعني أنهم صغار قد مات أبوهم لم يبلغوا الحلم بعد، فقالت: أبشروا، وذلك أن أباهم قد مات في الجهاد في سبيل الله شهيدا، فقالت: أبشروا، تبشر أبناءه وتحاول أن تخفف مصابهم بموت أبيهم، فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع، أي يطلب من الشهيد أن يشفع وأن يذكر عند الله عز وجل بعض قرابته من أجل أن تعلو منزلتهم، أو من أجل أن ينقلوا من النار إلى الجنة متى كان معهم التوحيد فيعفى عنهم في ذنوبهم. يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يعني من قرابته.
قال رحمه الله: باب في النور يرى عند قبر الشهيد. قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أنبأنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى عند قبره نور. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض.
قوله باب في النور أي أن الله جل وعلا قد يجعل نورا عند قبر الشهيد يراه الناس ويشاهدونه، وهذا بناء على بعض الأخبار التي وردت في هذا الباب، وكثير من أهل الحديث يرى ضعفها، ومن ذلك حديث عائشة الذي ذكره المؤلف هنا، فإن أكثر أهل العلم على تضعيفه. قالت لما مات النجاشي، والنجاشي ملك الحبشة، قال كنا نتحدث أي نتكلم فيما بيننا أنه لا يزال أي سيستمر يرى على قبره نور، أي أن الناس يشاهدون ذلك، وكأنها رأت أن النجاشي شهيد، ولهذا قال المؤلف بهذه الترجمة لهذا الباب. ثم أورد المؤلف من حديث عبيد بن خالد رضي الله عنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، أي جعلهما أخوين في الإسلام يتناصرون ويلاحظ كل منهم صاحبه، فقتل أحدهما يعني أن أحدهما قتل قبل الآخر في غزوة كانت للمسلمين، وأما الآخر صاحبه فبقي حيا بعده لمدة أسبوع ثم مات بعده بجمعة أي أسبوع أو بعدها أو نحوها. قال فصلينا عليه يعني صلينا على الرجل الثاني، وهذا فيه دلالة على أن الشهيد لا يصلى عليه، أن الشهيد لا يصلى عليه كما هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال فصلوا على الآخر بعد الأول بأسبوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما قلتم؟ أي ما هي الدعوات التي دعوتم بها في أثناء صلاة الجنازة على هذا الميت؟ وفي هذا دلالة على أن الدعاء في صلاة الجنازة ليس مقيداً بلفظ معين، وإنما يدعو الإنسان بما يحضره من الأدعية لما ينفع الميت. فقال الصحابة دعونا له أي دعونا لهذا الميت، وقلنا اللهم اغفر له يعني تجاوز عن سيئاته ولا تبقي لذنوبه أثرا أو لغفلته، وألحقه بصاحبه أي اجعله في مرتبة يماثل صاحبه الذي قتل قبله بأسبوع شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته؟ كأنه يقول لم حكمتم بأن الأول أفضل من الثاني؟ ولماذا رأيتم ذلك حتى دعوتم فقلتم للثاني اللهم ألحقه بصاحبه؟ فأين صلاته؟ فإن الثاني بقي مدة يصلي فيها لله عز وجل وصومه بعد صومه، أي بقي الثاني مدة يصوم صيام التطوع، وكذلك بقي مدة يعمل فيها لله جل وعلا بعد أن انقطع عمل الأول بموته، ثم قال: إن بينهما، أي في المنزلة والرتبة بين ذلك الشهيد وذلك الذي بقي بعده بأسبوع، منزلة كما بين السماء والأرض. وفي هذا أنه لا يستحب للإنسان أن يدعو بالموت لنفسه، فإن بقاءه خير له، يزداد أجره ويكثر ثوابه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهياً عن تمني الموت: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. والأفضل أن يقول الإنسان: اللهم أحيني على طاعتك، وأبقني قائما بعبوديتك، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها دعاء بالاستمرار على العمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجعائل في الغزو. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنبأنا حاء وأنبأنا عمرو بن عثمان قال: أنبأنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثه أتقن، عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار، وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوثا، فيكره الرجل منكم البعث فيها، فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، يقول: من أكفيه بعث كذا، ومن أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه.
قوله: باب في الجعائل في الغزو، أي هل يجوز للإنسان أن يغزو أجيراً يأخذ الأجرة على غزوه، أو لا يحق له ذلك؟ وأورد المؤلف فيه حديث أبي أيوب، وهو حديث فيه ضعف وجهالة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار. وهكذا قد فتحت الأمصار، الشام والعراق واليمن وغيرها من البلدان. قال: وستكون جنود، أي أناس مقاتلون، مجندة أي معدة ومرتبة للقتال، يقطع عليكم فيها بعوثا، أي يطلب منكم صاحب الولاية أن تقاتلوا عدوكم، ويطلب من كل قبيلة طائفة يقاتلون. فكانوا في السابق يقولون: على القبيلة الفلانية العدد الفلاني يقاتلون في هذه الغزوة. قال: فيكره الرجل منكم البعث فيها، أي أنه لا يرغب أن يستجيب لهذه الدعوة، ويأمل أن يكفيه غيره من قبيلته في تلبية تلك الدعوة من الإمام. فلما طلب منهم صاحب الولاية مثلاً 100 رجل يقاتل من هذه القبيلة، رغب أن لا يكون من المقاتلين، لأن هؤلاء ليس لهم أجرة على قتالهم، وإنما يقاتلون لله. قال: فيكره الرجل منكم البعث في هذا الطلب الذي يأتيه من صاحب الولاية، فيتخلص من قومه، أي ينتقل عنهم ويتركهم، ويتخلص بمعنى أنه يفك نفسه من تلبية ذلك البعث الذي عقده الإمام على أصحابه. فإذا تخلص من هذا البعث الذي طلب من قومه، ذهب إلى القبائل الأخرى وقال لهم: من يجعلني مكانه في الجهاد على أن يعطيني أجرة لكوني قد قاتلت عنه. قال: ثم يتصفح القبائل، أي يستعرضها ويأتي إليها ويسألها، يعرض نفسه عليهم، ويطلب منهم أن يكون بدلاً عنهم في البعث الذي عقده الإمام عليهم، فيقول: من أكفه بعث كذا، أي من أكون بدله في تلك السرية وذلك القتال، من أكفه بعث كذا ويأخذ على ذلك أجرة ممن طلب منهم القيام بتلك الغزوة. قال: ألا وذلك الأجير، هذا الرجل ليس مجاهدا في سبيل الله، وإنما قاتل من أجل أن يحصل على الأجرة، ومن ثم فهو أجير لهؤلاء القوم وليس بمجاهد في سبيل الله، ولذا قال: ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه.
قال: باب الرخصة في أخذ الجعائل. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال: أنبأنا حجاج يعني ابن محمد حاء، وأنبأنا عبد الملك بن شعيب قال: أنبأنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي.
قول المؤلف: باب الرخصة في أخذ الجعائل. الجعائل المال الذي يجعل لمن أدى عملا من الأعمال، والمراد به هنا الجعالة على الجهاد. فيأتي رجل من المسلمين فيقول: من جاهد في الوجه الفلاني فله عندي كذا من المال، فهذا يقال له جعائل. وأورد المؤلف فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره، أي من غزا في سبيل الله القوم الكافرين فإنه ينال ما وضعه الله جل وعلا من الأجر على الغزو في سبيله، وللجاعل أجره وأجر الغازي، أي أن من جعل جعلا ووضع مالا لمن يقاتل في سبيل الله فإنه يستحق أجرين: أجر ذلك الجعل وأجر قتال ذلك الذي قاتل من أجل جعله. فرأى بعض أهل العلم، فاختلفت آراء أهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين، وبالتالي هل يجوز أخذ الجعل أو لا يجوز، فأجازه جماعة، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجعل في الغزو ولم ينكره في هذا الحديث الثاني حديث ابن عمرو، فقال: وللجاعل أجره وأجر الغازي، ومنع منه آخرون للحديث الأول على ضعف فيه كما تقدم، وقال آخرون بأن هنا يوجد حكمان: الحكم الأول في جواز الأخذ، والحكم الثاني في ثبوت الأجر. فالحديث الثاني يدل على جواز أخذ الأجرة والجعالة على الجهاد والقتال في سبيل الله، لكنه لا يدل على أن هذا الذي أخذ الجعالة يكون له أجر وثواب عند الله. والأول إنما فيه عدم استحقاقه للأجر الأخروي، وبذا تجتمع أحاديث الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل آتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا. أحسن الله عليكم. قال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا، كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى.
قوله: باب في الرجل يغزو، أي يقاتل العدو، بأجر الخدمة، أي أنه إنما يغزو بأجر مسمى نتيجة خدمته وقيامه. وأورد المؤلف فيه حديث يعلى رضي الله عنه قال: أذن، أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من مؤذنه أن يرفع الصوت بطلب مشاركتهم في الجهاد والغزو. قال: وأنا شيخ، أي كنت شيخا كبيرا في ذلك الوقت، ومن ثم أحتاج إلى من يساعدني ويقوم معي، ليس لي خادم، فالتمست أجيرا، أي طلبت رجلا يعمل معي بأجرة يكفيني، يعني ويقوم بشؤوني، وأجري له سهمه، أي أعطيه السهم الذي يكون له. فإن المجاهد يكون له أسهم مختلفة، فالراجل له سهم واحد، والفارس له ثلاثة أسهم عند الجمهور، وسهمان عند الحنفية. ولذا كأنه أعطاه فرسه وجعل له ما يناله من السهم وأسهم القتال بسبب ذلك. قال يعلى: فوجدت رجلا، فيعني قاولته على أن يعمل ذلك. قال: فلما دنا الرحيل، أي قارب الانتقال والسفر في ذلك الغزو، أتاني، أجي جاء الأجير إلى يعلى، فقال: ما أدري ما السهمان، أي لا أعلم ما مقدار ما تصل إليه الأسهم التي ستجعل لي في ذلك الغزو، ومن ثم أطلب منك أن تسمي لي أجرة معلومة يكون حقي فيها معلوما لا شبهة فيه. قال: ما أدري ما السهمان، أي ماذا ستبلغ وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا، كان السهم أو لم يكن، يعني سواء بلغ ما سميته مقدار السهم الذي يجعل للغازي أو لم يبلغه. قال: فسميت له ثلاثة دنانير، والدينار من الذهب بمقدار الأربعة جرام والنصف، فكأنه وافق على ذلك. قال: فلما حضرت غنيمته وجاء مقدار ما له من الأسهم، أردت أن أجري له سهمه، أي أعطيه سهمه كاملا كغيره من المقاتلين، فذكرت الدنانير، وأنني قد اتفقت معه على أن يعطى ثلاثة دنانير، فترددت هل أعطيه سهمه أو أعطيه الدنانير الثلاثة التي سماها. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، أي أسأله هل أعطيه سهمه أم أعطيه الدنانير الثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجد له في غزوة، أي لا يستحق نتيجة مشاركته في هذا الغزو، في غزوه هذه في الدنيا والآخرة، في غزوته هذا في الدنيا والآخرة، إلا دنانيره الثلاثة التي سمى واتفقت معه عليها. وذلك أنه لا يستحق السهم لكونه لم يرده، وقد اتفق مع يعلى على أن يكون السهم ليعلى، ولا يكون له إلا الدنانير الثلاثة. وأما أجر الآخرة فهو لم يقصد أجر الآخرة، وإنما قصد أجر الدنيا بالثلاثة الدنانير، ولذلك لم يكن له في الآخرة شيء من الأجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل أحسن عليكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال أبو داود: أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أبان عبد الله بن وهب قال: أخبرني عبد بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما.
قول المؤلف: باب في الرجل يغزو، أي يذهب للغزو وقتال العدو، وأبواه كارهان، أي لا يرغبان ولا يرضيان ذهابه إلى قتال العدو. فحينئذ هل يحق للرجل أن يجاهد وأن يذهب للغزو وقتال العدو أو لا يحق له ذلك؟ وقد أورد المؤلف فيه حديثين، أولهما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده جيد وأصله في الصحيح. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة، أي أعاهدك وأتفق معك على أن أهاجر من بلدي إلى بلد الإسلام، وتركت أبوي يبكيان، أي لكونه قد تركهما ولم يبق معهما لحاجتهما إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وذلك لعظم حق الوالدين ووجوب برهما. ويحتمل أن يكون هؤلاء الأبوان مسلمين، ويحتمل أن يكون غير مسلمين. وفي الرواية الأخرى قال: جاء والحديث في الهجرة والباب في الجهاد، فإذا كان الأمر في الهجرة كذلك فهو في الجهاد من باب أولى. ثم جاء بسياق آخر لهذا الحديث، قال فيه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ أي هل يحق لي أن أجاهد وأن أغزو العدو من غير المسلمين لإعلاء كلمة الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة السؤال: ألك أبوان؟ أي هل يوجد لك أبوان حيان بحيث تتمكن من برهما؟ قال الرجل: نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما، أي في برهما والقيام بحقهما وتلبية مطالبهما، فجاهد، أي صابر نفسك على هذا الأمر، تريد ما عند الله جل وعلا. وأما الحديث الآخر فحديث أبي سعيد الخدري، وأكثر أهل العلم على تضعيفه لوجود دراج أبو السمح، وقد تكلم أكثر أهل العلم في روايته، وقد حسن حديثه بعض أهل الحديث كأحمد وغيره، وجمهوره على تضعيفه. قال عن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، أي انتقل من اليمن إلى المدينة، وكانت اليمن ديار كفر في ذلك الزمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل لك أحد باليمن؟ هل أي هل بقي من قرابتك أحد لا زال موجوداً باليمن؟ فقال الرجل: نعم، يوجد أبواي في اليمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنا لك، يعني في الهجرة والانتقال من اليمن إلى المدينة؟ فقال الرجل: لا، يعني لم يأذنا لي في هذه الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما، أي عد إلى أبويك فاستأذنهما، أي اطلب إذنهما لتهاجر إلى المدينة أو لتجاهد، فإن أذنا لك ورضي بخروجك للجهاد فحينئذ جاهد، وإلا أي وإن لم يرضيا بخروجك ولم يأذنا لك في الجهاد فبرهما، أي قم بالإحسان إليهما والبر في حقهما. وفي هذا وجوب استئذان الأبوين في الجهاد في جهاد الكفاية. نعم.
قال رحمه الله: باب في النساء يغزون. قال: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال: أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى.
قول المؤلف: باب في النساء يغزون. باب في النساء، جمع النساء جمع امرأة، الجمع من النساء جمع امرأة. قال: يغزون، أي هل يجوز لهن أن يقاتلن غزواً أو لا يجوز لهن ذلك، وهل يجوز لهن أن يخرجن مع الغزو والمجاهدين في حاجتهم أو لا يجوز ذلك؟ فهاتان مسألتان. وأهل العلم يقولون بأن النساء لا يقاتلن إلا لضرورة، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: ما كان لهذه أن تقاتل، كأنه أنكر على قاتلها. فدل هذا على أن من المستقر أن النساء لا يشاركن في مقاتلة العدو. وأما خروج النساء مع المقاتلة في حاجتهم فهذا أجازه أهل العلم بشرط ألا يخاف على النساء أن يأسرهن العدو، ولا يخرج من النساء إلا بمقدار ما يحتاج إليه المجاهدون فقط. وأورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم. وقوله كان كأنها تفيد التكرار والمداومة، يغزو أي يذهب للغزو ومعه أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنهما. قال: يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء، أي يحضرن الماء للمقاتلة من أجل أن يشربوا من الماء فيتقووا على قتال عدوهم، ويداوين الجرحى، أي يقمن بتفقد الجرحى ممن يصاب في الغزو وقتال العدو، ويداوونهم مرة بربط ما يكون عندهم من جروح أو كسور، ومرة بوضع ما يوقف الدم من رماد وغيره، ونحو ذلك مما كانوا يداوون به الجرحى في ذلك الزمان. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ما هو الأصح، ضبط الجعالة بالفتح أم بالضم؟
نعم، كلاهما وارد، وبعض أهل العلم قال بأن الجعالة المال المجعول، والجعالة العقد الذي يترتب عليه إعطاء المال المجعول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المرتبات والعطايا التي تعطى للجنود المرابطين على الحدود تنقص أجرهم في الآخرة؟
نعم، هناك من لا يقصد إلا هذه المرتبات، وليس في نيته سواها، ولا يريد غيرها بذهابه، فهذا ليس له إلا ما أخذ. وآخر نوى أن فعله لله، وأنه يريد برباطه ومقاتلته للعدو إعلاء كلمة الله، وصد هؤلاء الأعداء عن المسلمين، فيكون له من الأجر بقدر نيته. نعم. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير، أعظم الله أجوركم وأكثر الله ثوابكم، وكان الله معكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.